وبعيلتي لا تفكر بعد زين اصبحت مو مثل من زين روح ويباري لك علي من الظما وحر الشمس بظلم حيل على الصدر خلينا حاجيك بهمت خلينا وين صدرك أرد أشمه شوية
الثامنة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين أحبتنا المستمعين الأكارم نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين إيران تطالب الأمم المتحدة بإدانة تدنيس القرآن الكريم فوراً واتخاذ إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الجرائم السيد نصر الله يشيد بموقف الحكومة العراقية أزاء السويد ويدعو كل الدول العربية والإسلامية لاتخاذ ذات الموقف رئيس الشباك السابق يحذر من حرب أهلية بالكيان الإسرائيلي وطعن مستوطن بالقدس المحتلة وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإدانة تدنيس القرآن الكريم فوراً واتخاذ إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الأفعال وقال أمير عبد اللهيان في رسالة إلى غوتيريش أن الخبر المؤسف المتمثل في تجدد الإهانة للقرآن الكريم في السويد قد ألحق ضرراً شديداً بمشاعر المسلمين وأتباع الديانات السماوية في العالم وأدى إلى انتشار الصدمة في نفوس المسلمين والقلق جراء هذه الأفعال المهينة وأكد أمير عبد اللهيان أن استمرار مثل هذه الأفعال سيعرض السلام والتعايش السلمي لأتباع الديانات السماوية المختلفة لمخاطر جسيمة أدان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الإساءة المتكررة للقرآن الكريم والسلوك غير المسؤول للحكومة السويدية في مماشاة هذا العمل البغيض وفي اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين أكدا الجانبان ضرورة عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي للبحث في هذه القضية واستعداد الدول الإسلامية التي تؤمن بالكتب المقدسة لاتخاذ إجراءات رادعة ومنسقة وردا على التدنيس المتكرر للقرآن الكريم في السويد استدعت الخارجية الإيرانية سفير السويد في طهران فيما طرد العراق سفيرة السويد كما استدعى القائم بأعماله في ستوكهولم حول الإساءة الجديدة للقرآن الكريم في السويد وردود الأفعال أزاءها إليكم هذا التقرير
استفزاز جديد وفعل مخزن يثير مشاعر المسلمين من بوابة سماح السلطات ستوكهولم بالإساءة إلى المقدسات فعل قام به المتطرف سلوان موميكا ومزق نسخة شريفة من القرآن الكريم مع العلم العراقي أمام السفارة العراقية في العاصمة السويدية ستوكهولم وردا على هذا الاستفزاز لمشاعر المسلمين نظم شبان عراقيون وقفة أمام السفارة العراقية في ستوكهولم احتجاجا على التطاول على المقدسات الإسلامية وطالب المحتجون بالتحرك لإيقاف الحملات التي تستهدف المسلمين واعتبر المتظاهرون أن حرق الكتاب المقدس أمر غير حضاري وأن الدين الإسلامي دين محبة وسلام الحكومة العراقية قررت طرد السفيرة السويدية في بغداد وسحب القائم بالأعمال من سفارة العراق في ستوكهولم وفي اجتماع طارئ أشارت إلى أنها أبلغت نظيرتها السويدية بالذهاب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية في حال تكرار حادثة الإساءة للقرآن الكريم تحت ذريعة حرية التعبير مستنكرة استمرار السلطات السويدية في مثل هذه المواقف المستفزة لعقائد الآخرين ومقدساتهم وفي جملة المواقف أعلن رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد عن إدانته لتكرار الاعتداء على كتاب الله الحكيم والتجرؤ على علم الدولة العراقية، وأبدى استغرابه إزاء عدم اتخاذ سلطات السويد الموقف المطلوب، وهذا ما يدفع بالمشكلة إلى المزيد من التعقيد وبما يفاقم مشاعر الغضب إزاء انتهاكات يجب ردعها ووضع حد لها. مجلس النواب عبر عن أسفه لما حصل وأكد أنه يؤيد الإجراءات الحكومية، كذلك أيد الإطار التنسيقي الإجراءات الحكومية، كما طالب الوقف السني بوقف العلاقات بكافة أشكالها مع دولة السويد. بدوره أكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أن السويد تعدت الخطوط الدبلوماسية والأعراف السياسية. وكان مئات المحتجين في العراق قد أضرموا النيران في مبنى السفارة السويدية في بغداد، منددين بمنح السلطات السويدية موافقتها مجددا على إحراق القرآن الكريم. من جهتها اعتبرت ستوكهولم الهجمات على السفارات والدبلوماسيين انتهاكا خطيرا لاتفاقية فيينا، محملة السلطات العراقية مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية وموظفيها.
ندد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بما جرى من عمل قبيح جديد يدنس المصحف الشريف بالسويد وبسماح السلطات السويدية بالإساءة إلى المقدسات، ودعا السيد نصر الله إلى تجمعات اليوم في كل الأحياء والقرى والحضور في كل المساجد، مؤكدا رفع الناس مصاحفهم والاعتصام، مطالبين الدولة بأخذ موقف ضد السويد. وشدد في السياق على أن ما قامت به الحكومة العراقية من قطع للعلاقات الدبلوماسية مع السويد وطرد السفيرة هو موقف شجاع وحكيم وممتاز، وقال إنه يجب على كل الدول العربية والإسلامية أن تقوم بما قام به العراق. نستمع إلى جانب من حديث السيد نصر الله في هذا الخصوص.
ما قامت به الحكومة العراقية مهم جدا وشجاع وحكيم ومناسب وصحيح، عندما استدعت القائم بالأعمال العراقي من السويد وطلبت من السفيرة السويدية أو السفير ما بعرف هونيك شوفي سفير ولا سفيرة أنه يغادر. هذا موقف كتير ممتاز، لأنه أولا هلا واحد أول شيء بيسأل ليش العراق، لأنه هذا عراقي والقضاء العراقي طالب بإعادته إلى العراق والسويد ما سلمته. لما نوصل لهون ونبين فيه تكرار وفيه إصرار على الاعتداء على المصحف، من حق الناس أن تعبر عن سخطها عن غضبها، هذا طبيعي جدا. لكن مثل ما حكيت بآخر كلمة بدي أرجع عيد، إذا بدنا هذا الموضوع ما يتكرر، إذا بدنا ما ينعاد، بدو كل الدول العربية والإسلامية تعمل مثل ما عمل العراق. أنا بآخر مرة حكيت قلت الحل هو تهديد السويد بقطع العلاقات مع السويد. طيب تصوروا هلا أنه الدول العربية والإسلامية فوق 50 دولة، إذا كلهم هلأ بيسحبوا سفراءهم من السويد وبيطلبوا من سفراء السويد أن يغادروا بلداننا ودولنا العربية والإسلامية، شو بيصير بالسويد وبحكومة السويد وبمصالح السويد؟ هلأ فكرة مقاطعة البضائع السويدية جيدة، بس مش هذا اللي بهز، هاي خطوة، لكن بهز السويد وحكومة السويد وبيربي كل دول العالم لما بيشوفوا. والدول الإسلامية مش دول ضعيفة ولا دول فقيرة، دول سويد لها مصالح ضخمة مع الدول العربية والإسلامية، أكيد هذا الموضوع بيوقف بيصير له حد. أنا أدعو الشعوب العربية والإسلامية إلى مطالبة حكوماتها بأن تسحب سفراءها من السويد وأن تطرد سفراء السويد من بلداننا العربية والإسلامية، هذا أضعف الإيمان، وإذا عادوا إلى ذلك الخطوة اللاحقة يجب أن تكون قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد. أنت بحالك ونحن بحالنا طالما أنت مصر على العدوان. أنا أدعو جميع الإخوة والأخوات يحضروا بالمساجد بصلاة الظهرين صلاة الجمعة حسب الصلاة التي تقام في كل القرى في كل المدن في كل الأحياء، وأن لا يكون يوم غد يوم جمعة عادي، يجب أن تمتلئ المساجد والمصليات ومحيط المساجد بالمصلين نصرة لمصحفهم ومقدسهم. وبعد الانتهاء من الصلاة التجمع أمام المسجد، الاعتصام أمام المسجد لمدة من الزمن، وعنوان اعتصامنا أمام جميع المساجد في لبنان في كل قرانا وأحيائنا ومدننا يجب أن يكون قسمين: عنوان عام، نحن كجزء من الشعوب العربية والإسلامية نطالب حكومات العالم العربي والإسلامي إلى سحب السفراء من السويد وطرد سفراء السويد من دولنا العربية والإسلامية. هذا نداء عام. واثنين، نداء خاص بوجهه أنا الليلة وبكرة كليتنا من نأكد عليه باعتصامات بعد صلاة الجمعة وبعد صلاة الظهرين يوم الجمعة، وهو أن نطالب الحكومة اللبنانية بسحب السفير إذا في سفير أو القائم بالأعمال إذا في قائم بالأعمال من السويد، احتجاجا على تدنيس مقدس المسلمين.
وجه البرلمان العربي دعوة لحملة مقاطعة سياسية واقتصادية عالمية للسويد ردا على سماحها مجددا بالإساءة للقرآن الكريم. واستنكر رئيس البرلمان العربي عادل العسومي بشدة منح السلطات السويدية تصريحا لأحد المتطرفين لحرق نسخة من المصحف الشريف، داعيا المجتمع الدولي للتحرك بشكل فوري وعاجل لوقف مثل هذه الاعتداءات وحماية المقدسات الإسلامية. كما حث العسومي الدول العربية على قطع العلاقات مع السويد ومقاطعة منتجاتها، مشيدا بموقف الحكومة العراقية بالمبادرة لقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع السويد. أفادت مصادر مقدسية بإصابة مستوطن بجروح خطيرة في عملية طعن نفذها مقاوم فلسطيني في مدينة القدس المحتلة. وقالت المصادر أن المنفذ انسحب من المكان فيما استعانت قوات الاحتلال بطائرات مروحية للبحث عنه في حي جيلو. هذا واقتحمت قوات الاحتلال مناطق بمدينة جنين بالضفة الغربية وداهمت عددا من منازل المواطنين. على صعيد آخر، شيع آلاف الفلسطينيين بنابلس جثمان الشهيد بدر سامي المصري الذي استشهد إثر مواجهات بين المقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها منطقة قبر يوسف شرقي المدينة. حول تشييع الشاب بدر المصري الذي استشهد برصاص الاحتلال في نابلس نستمع إلى التقرير التالي.
مع ساعات الظهيرة مدينة نابلس شيعت شهيدا جديدا سقط خلال اشتباكات مسلحة شرقي المدينة. آلاف من سكان المدينة الواقعة شمال الضفة الغربية شيعوا جثمان الشهيد بدر سامي المصري والذي أصيب برصاصة احتلالية بالقرب من قبر يوسف، والذي شهد مواجهات بين الجيش الإسرائيلي ومقاومين فلسطينيين عدة أيضا إلى إصابة العشرات.
أن يتم ارتقاء شهيد في مدينة نابلس، هذا دليل أن الشعب الفلسطيني لا يرضى تواجد هؤلاء الناس ويقاوم بكل ما أتى من قوة كخطوة على طريق النضال الطويل من أجل تحرير هذه البلاد.
الحكاية بدأت مع منتصف الليل حين قام العشرات من المستوطنين باقتحام قبر يوسف بحماية من الجيش الإسرائيلي. المستوطنون الذين كان بينهم أعضاء كنيست من اليمين المتطرف وعدد مما يسمى فتية التلال، الذين أصبحوا يتفاخرون بأنهم يقومون باستفزاز الفلسطينيين في الضفة برعاية السياسيين الإسرائيليين.
المستوطنون اليوم هم من يقودون الحكومة في دولة الاحتلال، وبالتالي التوجهات الاستيطانية اليوم باتت أكبر حتى من توجهات الحكومة الإسرائيلية، الأمر الذي يعني مظاهر تسليح المستوطنين، اليد الرخوة على السلاح في الضفة الغربية، الدعم الاقتصادي والمالي الكبير للمستوطنين سيكون هو ركيزة هذه الحكومة.
الاحتلال يعمل بكل قوته لتغيير الواقع في الضفة الغربية لصالحه وصالح مستوطنيه.
حذر الرئيس السابق لجهاز الأمن العام في كيان الاحتلال ناداف أرغمان من عواقب تمرير مشروع التعديلات القضائية، معربا عن تأييده لرفض التطوع للخدمة من قبل قوات الاحتياط في جيش الاحتلال. وقال أرغمان أنه في حال تمرير هذا التشريع الرهيب والمريع فسنكون في كيان مختلف، وعندها لسنا ملزمين بتنفيذ العقد الذي وقعوه معنا، محذرا من أن الكيان الإسرائيلي بات على شفير حرب أهلية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران تطالب الأمم المتحدة بإدانة تدنيس القرآن الكريم فورا واتخاذ إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الجرائم. السيد نصر الله يشيد بموقف الحكومة العراقية أزاء السويد ويدعو كل الدول العربية والإسلامية لاتخاذ ذات الموقف. رئيس الشابك السابق يحذر من حرب أهلية بالكيان الإسرائيلي وطعن مستوطن بالقدس المحتلة. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية، من عبارات الشاعر المرحوم محمود حسن إسماعيل. على الأرض نور، وفي الأفق نور، وفي كل قلب شعاع يدور، ولحن يسبح طي الصدور، ويستغفر الله من كل ذنب، ويدعوك يا ربي أنت الملبي، ولبيك أنت الرحيم الغفور. إلهي تباركت رب السماء، مع الليل تبعث فجر الضياء، وتفتح لليأس باب الرجاء، وما خاب من ضللته يداك، ولا ضل في خطوه من دعاك، فأنت السميع لهمس الدعاء. لك الملك والحمد، أنت النصير وأنت الأمان لمن يستجير، وأنت لمن قال يا ربي نور، وأنت لمن قال يا ربي نور، يرد السكينة للحائرين ويسكب للروح نور اليقين، ويمحو الأسى من ظلام الصدور. إلهي دعوتك فاقبل دعائي، وناديت يا ربي فاسمع ندائي، ومن غير بابك يحيي رجائي، فأمضي إلى النور خلف الحجاب صلاة تغني بقدس الضياء. بجنبي طير غريب الجناح يغني وتصغي إليه جراحي، ويبسط كفيه عند الصباح. إلهي أعني وبارك صلاتي، وبالعفو طهر خطى معصياتي، وبالنور يا ربي ساعد جناحي. إلهي وما لي دعاء سواك، ولا لي مع الليل إلا ضياك، ولا عون للروح إلا يداك. إذا رفرفت كنت فيها الدعاء، وإن هتفت كنت نور الرجاء، فما لي ولا لي مجير عداك.
نحو الآفاق العالية، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يا بضعة محمد هذا دمعي العين،
الدم يجري ويواسي دم وريدي يحسين وانا يا الوديعة تحيرت ما بي رمياتي مصيبة ونار يباتي البيت
نوادب الفجر
فض السبط دوهني ما تطفى جمرة وني فطر دليلي يا الزهر فطر دليلي دليلي راحوا بنيني مني وحسين فقدي يهمني فطر دليلي يا الزهر فطر دليلي واسيها عنها
هل المحرم فاستهل مكبرا وانثر به درر الدموع على الثرى وانظر بغرته الهلال إذا انجلى مسترجعا متفجعا متفكرا السلام على الحسين السلام على علي بن الحسين السلام على أولاد الحسين وأصحابه والسائرين على نهجه إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان وعظم الله أجوركم ونحن نعايش أيام الحسين وعاشوراء الحسين ونتعايش معه بقلوبنا بوجداننا بحضورنا في المجالس والمآتم التي نعزي عبرها الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومولاتنا الزهراء سلام الله عليها وعلي بمصابهما بولدهما الإمام الحسين لا يخفى عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ما للمجلس الحسيني من أهمية قصوى في تعريف جمهور الحضور على قضية الحسين على مدرسة الطف التي ما زالت تعبق بشذعة تلاء الحق سيف البغي وإن كان الدم مهدورا وبقوة العبرة التي تسكب لذكر الإمام الحسين كيف تكون حادة فوارة على زلزلة كل باطل وانحراف أيها الإخوة المجلس والمأتم النسوي لا يقل شأنا عن المجالس الرجالية خاصة أن وعية الإمام الحسين عليه السلام نقلتها وعبر الأجيال وستبقى صيحة الحوراء زينب سلام الله عليها ومواقف نساء الطف لذا ارتأينا أن ندلف إلى مجالس العزاء النسوي ونكون مع قائدات وخطيبات هذه المنابر الوضاءة كي نتعرف عليهن بداية ونتفهم لماذا اخترنا درب الحوراء عليه السلام في نقل وعية الإمام الحسين ونقل وعية الطف وما هي المهام التي لا بد أن يتحملنا إذا حمل وعية الإمام الحسين إلى الشريحة النسوية عبر الحاضرات في المجلس أو من خلال تشجيع براعم نسوية تريد أن تكمل وأن ترقى بالمنبر الحسيني وهدف هؤلاء الخطيبات بداية الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين ورضا واستحسان جمهور المعز الجالسات في المأتم الحسيني لذلك هذا البرنامج إن شاء الله سيتناول لقاء مع خطيبات المنبر الحسيني نوادب الفجر نلتقيكم على مدى حلقات مع هؤلاء الأخوات المحترمات في لقاء يمتد على مدى 20 دقيقة فتواصلوا معنا مستمعينا
السلام على وعلى الأرواح التي حلت بفنائك
حسين حسين حسين
مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
عظم الله لكم الأجر مستمعينا الكرام، وعظم الله لكم الأجر الحاجة أم فرقان التي تكون معنا في هذا اللقاء الأول، حيث نكون مع نوادب الفجر وخطيبات المنبر الحسيني، فحياكم الله بكل خير وأهلا ومرحبا بكم.
شكرا جزيلا، عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب الحسين سلام الله عليه.
الشكر جزيل لكم. حاجة أم فرقان، نود بداية وإن شاء الله تكون رغبة مستمعينا الكرام أن نتعرف أكثر على هويتكم الشخصية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا وشفيع ذنوبنا حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. هويتي الشخصية أنا أعرف باسم شهرة أم فرقان.
نعم. طيب حاجة أم فرقان، منذ متى وأنتم تعتلون المنبر الحسيني؟
تقريبا في مطلع سنة 79 الميلاد، كان ذلك في النجف الأشرف.
نعم.
حينما كنت تلميذة وأعتز بذلك وأفتخر به.
نعم.
عند الشهيدة بنت الهدى رضوان الله تعالى عليها.
نعم.
وطبعا الشهيدة بنت الهدى هي التي يعني أخذت بيدي وجهتني إلى مسألة منبر الحسين.
نعم.
وذكر أهل البيت سلام الله عليهم وخدمة الحسين سلام الله عليه.
نعم.
فاعتليت المنبر في سنة 79 في النجف الأشرف، وكان لي أول مجلس أتذكره كان على كريم أهل البيت الإمام الحسن المجتبى سلام.
نعم.
الله عليه في 7 من شهر صفر.
نعم.
كان ذلك بداية.
طيب هذا التوجه الذي كان من قبل الشهيدة بنت الهدى يعني نحوكم، ألا يمكن لأنها رأت فيكم توجه ويعني صفات خاصة تؤهلكم لكي تعتلوا المنبر؟
والله أنا لا يعني ما أقدر يعني لا أستطيع أن أبين أنه ما الذي رأته الشهيدة بنت الهدى، لأن هذا هو اللي يعني يخص الشهيدة بنت الهدى.
نعم.
وأنا بنفس الوقت لم تكن لدي هذه الرغبة أصلا، يعني لم يكن لدي هذا التوجه.
نعم.
يعني ربما أنا في وقتي الآن أجد من الأخوات من لديها الرغبة.
نعم.
في اعتلاء المنبر الحسيني.
نعم.
أو القراءة والندب لأهل البيت سلام الله عليهم.
نعم.
أنا لم يكن لدي هذا التوجه أساسا
أنه. نعم.
في قضية القراءة وخدمة الحسين عليه السلام بهذه الطريقة، وإنما كنت أحضر مجالس الحسين، أحضر مجالس العزاء.
ألم يرد بخاطركم أن تعتلي المنبر؟
لا، لا
ولو للحظة؟
ولا للحظة.
طيب كيف ارتقيتم وإن شاء الله نجحتم؟
يعني أنا في بعض الأحيان أتساءل مع نفسي أنه كيف ارتقيت المنبر الحسيني.
نعم.
وأنا كنت يعني في ذلك الوقت كنت كثيرة الخجل أصلاً أساساً كنت.
نعم.
يعني لذلك لم أفكر في يوم أنه أنا أصعد المنبر ويعني أندب الحسين عليه السلام أو أنه أذكر أهل البيت سلام الله عليه.
نعم.
ففي بعض الأحيان أرجع مع نفسي أتفكر أنه كيف أنا اتخذت هذا الطريق بالوقت لم يكن هذا يعني شيء في بالي.
نعم.
لكنه كيف اخترت هذا الطريق، فلعلي وجدت هذا الجواب في نفسي.
نعم.
أنه كنت أحضر مجالس الحسين عليه السلام.
جميل.
خصوصا في أيام محرم وعشرة محرم الحرام، كانت نوادب الحسين نساء كبيرات.
نعم.
وكانت كثرة المجالس التي تقوم بإلقائها.
نعم.
في خلال عشرة المحرم، فتكون تقريبا في الأيام الأخيرة من اليوم السابع وما بعد بكثرة التعب والعناء.
نعم.
وكثرة إقامة هذه المجالس صوتها يكون قد تقريبا يكون قد اختفى.
صحيح أجهدت. نعم.
ولم تكن ذلك الوقت أنذاك تستخدم النساء أو النوادب مكبرات الصوت. نعم. حتى تعينها على القراءة.
كان بصوتها العادي
يختفي. نعم يكاد صوتها يختفي خصوصا حينما تصل إلى المصيبة، لا نسمع منها إلا التصفيق بيديها، تستعين بهذه الطريقة.
نعم.
فأنا كنت أتساءل، ربما أتذكر هذه الحالة، كنت أتساءل مع نفسي أنه يا ترى هذه النساء الكبيرات، هذه المرأة الكبيرة، امرأة كانت ذات جلالة وهيبة. نعم. واقع الأمر امرأة كانت متقدمة بها السن، وكان مجلسها يختصر على ذكر المصيبة، يعني لم يستغرق المجلس أكثر من 10 أو 15 ساعة.
نعم.
كل المجلس.
نعم.
من بداية إلى نهاية.
نعم.
فقلت كأنه تساءلت مع نفسي، يا ترى إذا هذه المرأة انتقلت إلى رحمة الله تعالى، ترى من سوف يقيم مجالس الحسين؟
نعم.
أشت هذه الحالة. جميل. لكنه هل أنني جسدتها على نفسي؟ لا، لم أفكر هذا.
نعم.
لعل هذا الشعور ربما كان في حالة من إخلاص، ربما عشت مع الحسين عليه السلام، كأنه كانت هذه النتيجة، أنه أنا أتوجه لهذا الطريق، أو توجيه الشهيدة بنت الهدى لي عن هذا الطريق.
نعم.
أن أتوجه إلى خدمة الحسين عليه السلام، لعله هذا سبب يعني.
نعم. الحمد لله، يبدو أنها كرامة إقامة هذه المجالس الحسينية والنيات التي يعني كنت تملكيها وتملكها الكثير من الحاضرات، وما تفضلتم به نقطة جيدة حاجة أم فرقان لفتياتنا اللواتي يحضرن المجالس الحسينية، وإن شاء الله نكون معكم في ذلك. فقط سؤال آخر يخصكم، أنه مشاعركم كل عام مع اقتراب أيام عاشوراء، أيام محرم، كيف تكون باعتباركم تعتلين المنبر الحسيني؟
والله في واقع الأمر أنا من مجيء شهر ذي الحجة الحرام أعيش حالة من الاكتئاب النفسي.
نعم.
والألم يعتصر قلبي، لأني كأني أواكب مسير الحسين عليه السلام في خروجه من مكة.
نعم.
باعتبار أن الحسين عليه السلام خرج من المدينة في آخر شهر رجب.
نعم.
في 28 من شهر رجب، وتوجه إلى مكة المكرمة. أيضا في مكة الحسين عليه السلام لم يبقى في مكة، باعتبار أن أزلام الطاغية يزيد قد أرسلهم إلى مكة.
نعم.
كي يقتل الحسين عليه السلام، كما هو الوارد أنه اقتل الحسين أينما وجدتموه.
نعم.
ولو كان متعلقا بأستار الكعبة.
نعم.
فالحسين عليه السلام ترك الحج وحل من إحرامه وجعلها. نعم. عمرة مفردة وتوجه إلى العراق.
نعم.
فأنا من مجيء شهر ذي الحجة الحرام أعيش حالة من الألم.
نعم.
وكأني أواكب مسير الحسين عليه السلام والعقيلة زينب سلام الله عليها وباقي نساء الحسين وأصحاب الحسين الذين خرجوا من مكة متوجهين إلى.
بارك الله فيكم مستمعينا الكرام. فاصل ونعود إلى حديثنا مع خطيبة المنبر الحسيني الحاجة أم فرقان. طيب حاجة أم فرقان، تقولين أنك تعيشين أجواء رحلة الإمام والوصول إلى كربلاء، وأيضا تطرقت إلى التفاوت الذي كان عند اعتلائك المنبر وخطيبات المنبر الحسيني، يعني ليس بأيام زمان ولكن إلى سنوات ماضية والآن المنبر. يا ترى هل أنت عملت على إضافات منبر جديد لمشاعرك عندما كنت أنت كشابة، والآن تريديها للمعزيات بالمأتم الحسيني، فقط كان البكاء أو تناول المقتل؟
نعم، أنا كما ذكرت أنه لما ابتدأت أول مجلس حسيني كان على الإمام الحسن سلام الله عليه، تناولت سيرة الذاتية سلام الله عليه.
نعم.
وما لاقى من معاناة ومن مصاعب باعتبار أن الإمام الحسين سلام الله عليه مظلوم في حياته ومظلوم بعد حياته، فسلطت الضوء في قضية صلح الإمام الحسن سلام الله عليه.
نعم.
بنود هذه الصلح التي جرت مع معاوية إلى كثير من الأمور هذه، فلاقت استحسان الكثير من الحاضرات.
نعم.
كما ذكرت أنه كان المجلس يقتصر على قضية الندب والبكاء.
نعم.
على الحسين سلام الله عليه، فكانت لي هذه البداية حتى يعني نات استحسان القارئات آنذاك.
نعم.
ويعني شجعنني في هذا المجال.
نعم.
فاستمرت في هذا الطريق في أنه قضية تسليط الضوء على قضية الحسين عليه السلام أو الشخصية لأهل البيت عليهم السلام، من أريد أن أتناوله وأذكر كالأئمة الأطهار سلام الله عليهم.
نعم.
فكان في ذلك تجديد يعني في حالة المنبر، فأصبح المنبر الحسيني النسوي يضاهي ويوازي أو يشابه.
نعم.
إلى شيء ما أو إلى حد كبير المجالس الحسينية اللي يقيمها الخطباء.
نعم.
فكان لي هذا يعني إذا قلت هذا الكلام أنا أعتز به أنه كان.
نعم.
لي قصب السبق في هذا الطريق.
صحيح، يعني بالتأكيد لما لاحظته من أثر ومن تزايد الجمهور، يعني فقط الماتم النسوي كان يقاس بأنه البكاء والندب الذي يكون فقط، ولكن الماتم الحسيني يحمل صفات أخرى بكل.
نعم.
تأكيد ترينه الآن.
نعم. باعتبار هذا كان هو توجه الإمام الحسين عليه السلام وخط الإمام الحسين.
نشر الثقافة
نعم
الحسينية.
حينما ذكر أنه لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله.
نعم.
أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر.
نعم.
فمنبر الحسين عليه السلام هو منبر وعظ وإرشاد، منبر.
نعم.
أمر بمعروف ونهي عن المنكر.
نعم.
منبر إصلاح لهذه الأمة، تناول القضايا الأمة المعاناة اللي موجودة في إصلاح هذه الأخطاء، بنفس الوقت يعني النظر إلى هذه المعاناة في المجتمع.
نعم.
تصحيح هذه النظرات الخاطئة التي موجودة، مثلا يأتي حالة إصلاحها، مثل كما ذكرنا تناول مثلا مسألة غلاء المهور.
نعم.
تناول القضايا التربوية.
نعم.
مثلا حث الأولاد والبنات والشابات على قضية التدين والحجاب والصلاة وإلى آخر هذه الأمور.
يعني الآن تتطرقون إلى.
نعم.
هكذا أخلاقيات اجتماعية.
نعم.
بالإضافة إلى العقائدية التي.
نعم.
تكون.
نعم.
في المأتم النسوي،
يعني معالجة مشاكل المجتمع عن طريق المنبر.
طيب شعورك أنت كفتاة وأردت أن تغير المأتم النسوي القديم، هل لديكم تأهيلات في كون أو إمكانات تريدون أن تعدوا بها فتيات خطيبات حسينيات لأجيالنا القادمة؟
طبعا أنا سرت في هذا الطريق.
نعم.
وكان لي كثير من الفتيات اللي صاروا.
نعم.
وطبعا أخذوا نفس الطريقة ونفس النهج في.
نعم.
المنبر الحسيني، يعني.
نعم.
حتى في بعض الأحيان أشعر حالة من الفرح تنتابني لما أسمع.
نعم.
إحدى هذه الأخوات اللي أعتبرهم أنا بناتي في واقع الأمر.
مأجورة.
أراها يعني حينما تقرأ يمكن أجد نفسي أنا كأنه اللي قاعد أقرأ، يعني.
نعم.
حتى طريقة القراءة، حتى طريقة الإلقاء.
نعم.
بداية المجلس نهاية المجلس أشوفها تحاكي يعني الطريقة التي أقوم، فهذا يشعرني في حالة من الفخر والاعتزاز يعني.
طيب حاجة أم فرقان، أليست هي من هذه الكرامات لأنكم توليتوا المنبر الحسيني الحمد لله، يعني أنكم تخرجون خطيبات حسينيات، ألا ترينها أنها من كرامات أهل البيت سلام الله عليهم؟
هذه أيضا من كرامات أهل البيت سلام الله عليهم، أنا أشوف يعني لي هذه المقبولية بالمجتمع، وبنفس.
نعم.
الوقت أنه من تريد أن تسير على هذا الخط تحاول أنه تقلد أم فرقان في طريقة القراءة.
مأجورة إن شاء الله.
نعم.
مأجورة إن شاء الله. نعم، يبدو أن وقت البرنامج يشارف على الانتهاء. الحاجة أم فرقان، لا أدري إذا كانت لديك كلمة تريدين أن توجهيها إلى الخطيبات الحسينيات، بماذا يتمتعن كي يكون مؤهلات لاعتلاء هذا المنبر الحيوي الذي يحكي قصة الطف وأبطال الطف؟
طبعا أنا قبل ما يعني أوصي أخواتي وعزيزاتي وبناتي قارئات المنبر الحسيني، أول ما أوصي نفسي كذلك، ونحن نعيش أيام شهر محرم الحرام، أيام التضحية والفداء، أيام التفاني والإيثار، لابد أن نجسد هذه المعاني أول مرة نعيشها بأنفسنا في.
نعم.
واقع الأمر.
نعم.
ثم بعد ذلك لما نحمل من قيم ومن مفاهيم ومن مبادئ ومن مثل بإمكاننا أن نقله للمجتمع.
إن شاء الله.
لا نكون مجرد أنه نقول كلام ما نعمل فيه، يقولون ما لا يفعلون، لذلك الله تعالى يعني يؤنب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن شاء الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
أحسنتم.
والأسوة لنا، كلمة أخيرة، الأسوة لنا بالحسين عليه السلام، الحسين الذي عانى ما عانى، لذلك يقول الشاعر: ورأيتك النفس الكبيرة لم تكن حتى على من قاتلوك حقودة.
أحسنتم، عظم الله لكم الأجر وشكر الجزيل لهذا اللقاء الطيب الذي كان لنا مع نوادب الفجر.
الأربع الأقمار يم قبر الوديع بضعة المختار، اجتها اجتها محملة هموم وقصص وكدار، ثبت إلها بدمعها أفجع الأخبار، هالطاهرة المنفجعة تحكي ويا قبر البضعة وتشرح.
أيا كربلاء أيا كربلاء أيا ثورة العزة والفداء، أيا كربلاء أيا كربلاء والفداء، يا ثورة في سجل الخلود ورمز التحدي ورمز الإباء، يا صرخة في سماء الشموخ وسر الوجود وسر البقاء، يا كربلاء يا كربلاء ففيك الحياة وفيك الرجاء، يا كربلاء يا كربلاء ففيك الحياة وفيك الرجاء، يا كربلاء طريق العروج لرب السماء، يا كربلاء ولا زلت يا كربلاء رافدا يغذي العقيدة بالشهداء، ولا زلت يا كربلاء يغذي العقيدة بالشهداء، ولا زلت إعصار حق قوي، أيا كربلاء يطيح الطواغيت والعملاء، أيا كربلاء ولا زلت قلبا يضخ الحياة وأروع أنشودة في العطاء، ولا زلت قلبا يضخ الحياة وأروع أنشودة في العطاء، أيا كربلاء أيا كربلاء أيا ثورة العزة والفداء، أيا كربلاء أيا كربلاء أيا ثورة العزة والفداء، أيا كربلاء أيا كربلاء أيا ثورة العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج أوراق من التراث.
تحف العقول.
أيها الأحبة، قال الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليهما السلام: السخي الحسن الخلق في كنف الله، لا يتخلى الله عنه حتى يدخله الجنة، وما بعث الله نبيا إلا سخيا، وما زال أبي يوصيني بالسخاء وحسن الخلق حتى مضى. أمثال عربية.
أعزائنا، قالت العرب أظلم من الشيب، لأنه ربما يهجم على صاحبه قبل أوانه.
وقالت العرب أيضا: ظلم الأقارب أشد مضضا من وقع السيف.
وهذا المعنى قديم، فإنه جاء في مشهور الشعر قول طرفة: فظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي.
ومن الأمثال العربية كذلك: عبد صريخه أما، يضرب في استعانة الذليل بآخر مثله، أي ناصره أذل منه. خوفك لا خوف الله.
بعث عبد الله بن طاهر بأحد أتباعه فاعتقل محمد بن القاسم العلوي الصفوي، فلما أوصله إلى عبد الله ونظر إلى محمد وثقل الحديد عليه، قال لتابعه: أما خفت الله في فعلك؟ أتقيد هذا الرجل الصالح بمثل هذا القيد الثقيل؟ فقال له: أيها الأمير، خوفك أنساني خوف الله. طليق النعامة.
حبس المنصور بن أبي عامر مروان بن عبد الرحمن الأموي، فأقام في الحبس سنين، وكتب يوما قصة يشكو فيها أمره، فرفعت للمنصور فأخذها في جملة رقاع ودخل إلى داره، فجاءته نعامة كانت هناك، فجعل يلقي إليه الرقاع فتبتلعها، ولما ألقى إليها رقعة الأموي أخذتها ودارت ثم عادت فألقتها في حجره. صنعت ذلك ثلاث مرات، فتعجب المنصور وقرأ الرقعة وأمر بإطلاقه، فسمي طليق النعامة. جماعة.
قال الشاعر ساخرا من بعض الحكام الذين ارتموا في أحضان الصهاينة وباعوا الوطن الصليب: اسمعوني قبل أن تفقدوني يا جماعة، لست كذابا، فما كان أبي حزبا ولا أمي إذاعة. كل ما في الأمر أن العبد صلى مفردا بالأمس في القدس، ولكن الجماعة سيصلون جماعة. ما قل ودل.
قال الشاعر: من الناس من يخشى الأباعد نفعه، ويحرم منه صحبه وأقاربه.
أعزائي الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج أوراق من التراث.
شكرا لحسن إصغائكم، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين باب من أبواب الجنة. تحية لكم طيبة، أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة في 9 تماما، تلاوة وتبيان في 9:15. واقعة الطف في وجدان الأدب، يأتيكم هذا البرنامج في 9:47. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة عند 10 تماما. على مدى نصف ساعة في 10:10 نقدم لحضراتكم برنامج العدل المنتظر ظل الشيطان، تستمعون إلى هذا البرنامج في 10:40. نشرة الأخبار والتقارير في 11:00 تماما، عند 11:11 يأتيكم إعادة برنامج الغدة السرطانية. من هدي المنبر الحسيني في 11:43. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في 12:03. نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في 12:11. الإسلام ونمط الحياة، تستمعون إلى هذا البرنامج في 12:19. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
ريت السفر يعود ما جرحت لك يا
الله ريت ما شاء الله جرحت لك على ريتي
السمر يعود ما جرحت لك
يوم الوداعي وراح صرت من الحزن عود صرت من الحزن عود ريتي السفر جيت من الوداع مرة بخوف ضيع وأحثر ومرة بالدمعات درب الماخذك حتى الهوى حسيت بيمات تدرج قد خذت من عمري يا أبويا هاللحظة تدرج قد خذت من عمري يا أبويا هاللحظة لو ميت ولا جيت